وذلك هو ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا أسقط عنهم الدم بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ودل على مشروعية التمتع لهم عموم قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي، فعلم الله جل وعلا في الحكم وقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بالنسبة للهدي، فدل على أنهم يتمتعون بصدر الآية بقوله فمن تمتع بعموم الآية، ودل على إسقاط الدم عنهم الضمير في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك الدم الذي ذكر بعد التمتع إنما هو واجب على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. أما فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم فإنهم يقولون إن قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عائد إلى قوله فمن تمتع، فيصبح تقدير الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام أي فلا يتمتع. والصحيح كما ذكرنا أن أهل مكة يتمتعون وإن تمتعوا فلا دم عليهم، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ اعتمرت في رمضان فأي أنواع المشط أفضل بالنسبة لي أثابكم الله. اختار بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة التفصيل أن الشخص إذا استطاع أن يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل فالإفراد له أفضل، وإن لم يستطع أن يأوي إذا استطاع أن يسوق الهدي من بلده فالقران له أفضل، وإن استطاع وإن لم يستطع أن يسوق الهدي من بلده ولم يستطع أن يأتي بالحج والعمرة مفردا من بلده فإن التمتع أفضل له. وهذا فيه جمع بين النصوص، أما تفضيله للإفراد فلأجل سنة الخلفاء الراشدين المهديين قرابة أكثر من 20 سنة وهم يحجون بالناس مفردين، حج أبو بكر خلافته كلها مفردة وكذلك عمر خلافته كلها مفردة وكذلك عثمان، فقال إن هذا يدل على أنه إذا استطاع الإنسان أن ينشئ سفرا لحجه وسفرا لعمرته فالإفراد أفضل له، وأما إذا لم استطاع أن يسوق الهدي من بلده فالقران له أفضل، لأن الله اختار لنبيه القران من المدينة كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فاختار الله لنبيه القران. وقد ورد عن أكثر من 25 صحابية، ولذلك مال الإمام ابن القيم إلى تفضيله كما هو واضح من كلامه رحمة الله عليه لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا تعذر عليه الإثنان فالتمتع له أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وبهذا جمع بين النصوص. لكن نحب أن ننبه على مسألتين، المسألة الأولى أن بعض طلاب العلم أصلحهم الله يفهمون من خلاف العلماء في تفضيل الأنساك أن يوجبوا على الناس، وربما لو فضل الإفراد فرأى متمتعا أنكر عليه واحتقره، وربما لو فضل التمتع ورأى مفردا أو قارنا أنكر عليه واحتقره، وربما لو فضل القران ورأى من خالفه أنكر عليه واحتقره، وهذا لا يجوز، إن المختلف في الأفضل وكلهم مجمعون على الجواز. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على ميقاته فقال من أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، فخير الناس بين الأنساك الثلاثة. ولذلك لا يجوز أن يعتب الإنسان على أخيه إذا اختار نسكا من هذه النسك، فلكل قول سلف وله قائل. المسألة الثانية التي يحب أن ننبه عليها أن إيجاب التمتع، فإن بعضا من طلاب العلم أصلحهم الله يوجبون التمتع ولا يصححون للمفرد حجة ويقولون من حج مفردا فإن حجه باطل، وهذا قول منسوب. أولا أنه لم يقل به إلا ابن عباس أنه قال من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي فقد تحلل شاء أم أبى، وخالف فيه جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف من أمر بالاقتداء بسنته وهم الخلفاء الراشدون، فإن الخلفاء الراشدون حجوا في زمان خلافته، وابن عباس شاهد حي ناظر وهم يحجون، ولم يسوقوا الهدي من المدينة ومع ذلك لم يتحللوا بعمره. الأمر الثاني أنه ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح حج من لم يسق الهدي، كما في الحديث الصحيح حديث عروة بن المبرد أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة فقال: أقبلت من جبل طيب، أفللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من الليل أو نهار فقد تم حجه. قالوا: عروة مضطر، ويختص الحكم بعروة. نقول: العبرة بعموم اللفظ في قوله وكان قد أتى عرفات ثم قال فقد تم حجه، فصح حج الإفراد، وهذا يدل على ضعف قول من قال بأنه لا يصح حج المفرد وأن حج الإفراد منسوخ، فمن لم يصح الهدي يجب عليه أن يتحلل، وهو قول كما قلنا يعتبر مرجوحا وظاهر السنة على خلافه، ولذلك أجمع جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على عدم وجود فسخ الحج بعمرة على من كان مفردا، كما هو واضح ظاهر في شروحات الأحاديث وكتب الفقهاء رحمة الله عليهم. وإذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار حج الإفراد، وصح عن الخلفاء الراشدين أنهم فعلوا ذلك ولم ينكر عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسع المؤمن الموفق وطالب علم وطالب العلم المحقق الموفق إلا أن يرضى بما رضي به سلفه وأئمة العلم من هذه السنة الصحيحة، ويعتذر لمن خالفها بعذره، والله تعالى أعلم. أسألكم الله ونفعنا الله بذلك. فضيلة الشيخ سالم يقول: نرجو من فضيلتكم أن تفصلوا لنا القول في قصر الصلاة المشاعر لأهل مكة، وهل هو لليسر أم للسفر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يقول: أهل مكة يقصرون من أجل النسك، وذلك لأن المسافة بين مكة والمشاعر ليست بمسافة قصر، وجمعهم من أجل النسك، وقووا ذلك بأدلة. قالوا: إن يوم عرفة جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعشية المزدلفة جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع في أيام التشريق، ففهم من هذا أن اليوم عرفة خاصية ولعشية المزدلفة خاصية، لأنه لو كان الجمع مأذونا به على إطلاق لغير النسك لفعله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق بمنى، فكونه يفعله في عرفة ويفعله في المزدلفة يدل على خصوصه بهذين الموضعين. ثم وجدنا في هذين الموضعين ما لم نجد في غيرهما، ففي يوم عرفة يحتاج الحاج بالدعاء والتضرع والمسألة، فشرع له أن يقدم العصر مع الظهر حتى يكون الوقت للدعاء والمسألة وسؤال الله عز وجل من فضله أوسع، فشرع له أن يقدم الثانية وهي العصر فيصليها مع وقت الظهر. وهكذا إذا قدم إلى مزدلفة فإنه يحتاج إلى أن يبادر بالمبيت حتى يغلس بالقيام للفجر ويصيب الموقف في مشعره مع ما هو فيه من سعد عنائه بنهاره، فشرع له أن يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، سواء جمع بينهما جمع تقديم كما لو وصل في وقت الأولى، أو جمع بينهما جمع تأخير كما فيما إذا وصل في وقت الثاني. وقال بعضهم: بل يتمون بسقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتمام في يوم عرفة لا يدل على عدم وجوده لشرط التنبيه عليه لأهل مكة في قوله: أتم الصلاة فإنا قوم شر. أما الرواية التي في عرفة فإنها لم تصح، وأما روايته بمكة فإنها صحها غير واحد وأصلها في الموطأ كما رواه مالك، برواية مالك والله تعالى أعلم. أسألكم الله. وسائل يقول: هل يجوز الرمي على النساء وذلك لكثرة الجهاد والخوف على النساء؟ إذا كان النساء ضعفة أو بهن من المرض السقم ما يحول بينهم وبين الرمي فلا حرج، بل لا حرج في الرجل إذا كان مكسورا أو مريضا أو كبير سن يخشى عليه ويغلب على الظن أنه يتضرر، أنه لا حرج أن يرمى عنه، وهذا على الأصل المقرر في الشرع من التخفيف عن المكلف إذا عجز عن أداء واجبه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قواعد الشريعة التي نص العلماء رحمهم الله عليها أن التكليف شرطه الإنسان، فإذا كان الحاج ليس بإنسانه أن يرمي أو يخشى عليه فوات نفسه إذا رمي، فإن يسر الشريعة ورحمة الله عز وجل بعباده تقتضي الحكم بالتخفيف عنه والاستنادة في رميه، والله تعالى. أسألكم الله: وهل يجوز لرجل لديه زوجة حامل فطاف عليها من الزحام أن ترمي بعد الزوال وبعد غروب الشمس؟ الرمي في الليل فيه خلاف، من العلماء من قال لا يرمى بالليل، ومنهم من قال الرمي يستمر إلى طلوع فجر اليوم الثاني ولا حرج في الرمي ليلا، والأحوط أنه يرمى قبل المغيب، لكن إذا كانت المرأة كما ذكر ويخشى عليها فلا حرج أن ترمي بالليل إن شاء الله، والله تعالى أثابكم الله. هذا يقول: هل يجوز لأهل جدة أن يؤخروا طواف الوداع في الحج ويرجعون إلى جدة وبعد عدة أيام يعودون إلى مكة لطواف الوداع؟ إذا فعلوا ذلك فليبشروا بدم واجب عليهم. إذا رجعوا إلى ديارهم فاتت الحكمة والمقصود. تقول عائشة رضي الله عنها: كان الناس يصدرون من شجاج مينا وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فإذا ذهبوا إلى ديارهم فات المقصود أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، ولذلك لا يجوز لهم أن يصدروا من البيت إلا بعد أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، لينتظروا إذا كان الطواف شديدا فكبار السن ونحن ننتظر إلى خفته ثم يذكرون بعد الطواف، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا يقول: لقد أتيت من مصر إلى المملكة للحج مع مجموعة، وعندما وصلنا إلى جدة أراد إخواني الذهاب إلى المدينة وأنا محرم، هل أذهب معهم أم لا؟ وإذا ذهبت معهم ماذا أعمل؟ إذا أحرمت من ميقاتك فإنك تمضي لتمام عمرتك، وأما بالنسبة لهم فيجوز لهم إذا لم يحرموا أن يذهبوا إلى المدينة ثم يحرموا من المدينة، ويعتبر ميقات المدينة ميقاتا لهم. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الإنسان لو قدم من مكان ميقاته قريب وقصد مكانا ميقاته أبعد أنه يلزمه الإحرام من الميقات الأبعد، فيلزمهم أن يحرموا من ميقات المدينة، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: أراد التعجل فغربت عليه الشمس في منى وهو يريد الرمي، وقد ربط عفته وسد رحلة، هل يعود أن ينطلق إلى مكة؟ من بقي في منى سواء كان مهيئا متاعه أو غير مهيئ له، بل حتى ولو بلغ أطراف منه وغابت عليه الشمس وقد سارت به سيارته، أو رحله حتى بلغ أطراف منه وغابت عليه الشمس قبل أن يخرج منها، فإنه يلزمه المبيت لظاهر القرآن، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. ولا أعرف أحد من العلماء من المتقدمين يقول إنه إذا ربط عفته أو هيئ متاعه أنه يعتبر في حكم المتعجل، فإن صورة الحال لا تلغي نص المقال، فإن نص الله عز وجل في كتابه يقول: فمن تعجل في يومين، ومعنى ذلك أن يقع الوصف وهو التعجل بالخروج، وأن يكون هذا الخروج في اليومين، والمراد بذلك أن لا يقع خروجه بعد مغيب الشمس، لأنه إذا وقع بعد مغيب الشمس يكون تعجله في اليوم الثالث، يكون خروجه في اليوم الثالث، لأنه إذا غابت عليه الشمس أصبح داخلا في اليوم الثالث، ولا يسقط عليه وصف القرآن من كونه متعجلا في اليومين الأولين. وعلى هذا فإنه يعتبر ملزما بالمبيت ورمي اليوم الذي يلي اليوم التعجل، والله تعالى أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يلزم الحاج إذا كان في منى وعرفات ومزدلفة أن يؤذن لكل صلاة أم يستفي بسماع الأذان من الآخرين؟ الأذان دلت السنة على وجوبه، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح حديث مالك بن حويرث قال له ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا. فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في بدر ولا حضر لا يؤذن لهم بالصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فبناء على ذلك فإنه يجب الأذان، فإذا انعقدت الجماعة فلا بد من التأذين للجماعة. أما إذا كان الإنسان بجواره جماعات أخرى فإنه ينبغي للناس أن يتحدوا وأن يتآلفوا. وما يقع بين الناس في الحج من كثرة الجماعات مع أن بعضها قريب من بعض وقد يشوش بعضهم على بعض، هذا خلاف الشرع، فإن الشرع يأمر بالاتحاد واجتماع الكلمة وائتلاف القلوب واتحاد الصفوف. فكون الإنسان يحدث جماعة وقد رأى إخوانه قد صلوا قبله لا ينبغي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم المسجد للرجلين اللذين صليا في رحلهما، إذا حضرتم المسجد فصليا، أي لا تشدان عن الجماعة. فدل على حرص الشريعة على الدخول في الجماعة. قال بعض العلماء وهو منصوص عليه في مذهب الجمهور: من دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير ولو بقيت لحظة على تسليمه لا يجوز له أن ينفرد بجماعة، لأنه شذوذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا فصلي فما أدركتم فصلوا، وهذا يدل على اللزوم. قال: إذا دخلتم المسجد فصلي، أي صلي على الحالة التي يجد عليها الإمام، فلا يجوز التفرق هذا. ولربما يكون ذلك بمثابة التنافر، فربما تجد البعض يرى غضاضة، وقد يكون طالب علم يرى غضاضة أن يصلي وراء إنسان حليق أو إنسان لا يرى عليه أثار السنة، وهذا ليس بصحيح، لأنه يجوز أن يصلى خلف كل بدر وفاته. قصدت الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فإذا دخلت في هذه الجماعة أصبت فضل أول الوقت وأصبت فضل إصابتها للوقت ولو بلحظات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فلو تأخرت الجماعة الثانية عن الجماعة الأولى ولو بثواني فاتها من القضاء إن الله بها عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. قال بعض العلماء: أجزم أنه لو فاته من وقتها ثواني لخير له من الدنيا وما فيها. فلذلك إذا دخلت الجماعة الأولى وكانت الجماعة الأولى قد أحرمت قبل عشر من الدقائق أو خمس أو سبع فقد أصابت من فضيلة أول وقت ما لا تدركه الجماعة الثانية من شأن. فلا ينبغي على المسلم أن يفوت هذا الخبر، وينبغي على المسلمين أن يتعاطفوا وأن يتآلفوا، إلا في حالة واحدة: إذا سمعت الإمام يلحن أو قراءة فيها أغلاط أو لا يقيم أركان الصلاة يستعجل وما يطمئن من حقه أن تنشئ جماعة. أما كونه يكون عنده بعض التقصير الذي لا يدخل في واجبات الصلاة ولا في أركانها، فالأفضل أن تدرك ما أدركه من أول الوقت وأن لا تشوش عليه بإحداث الجماعة الثانية. هذا بالنسبة لقضية التأذين. يؤذن كل جماعة على حدة، فإن كانت الجماعة قريبة أو المسجد قريب فإنه يأتون إلى جماعة المسجد ويصلون معهم، والله تعالى أعلم. قضية الشيخ يقول السائل: ما حكم بعض الإحرامات التي تلف حول الحاج وتقفل بأقفال كالأزاريق والمشارف ونحوها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا النوع من الإحرامات الذي فيه الأزاريق الحديدية لا يجوز لبسه، ويجب على طلاب العلم أن ينصحوا الحجاج والمعتمرين. وأن يبين لهم أنه آخذ حكم المخيط، وتفصيلها كأنها مخيطة بالعضو، ولا يشترط في المخيط أن يكون خيطا. وقد نص العلماء على أنه إذا أحيط بالعضو ووضع له المشابك أنه يكون في حكم المخيط، ولذلك ينبه على ذلك الناس. ولا يجوز بيعها للحجاج بما فيها من تغرير لهم، ولا يجوز بيعها للمعتمرين لأنها تفضي إلى وقوعهم في محذور لبس المخيط. فينبغي تنبيه الحجاج والمعتمرين، ويجب على طلاب العلم أن ينصحوهم ويوجبوهم في هذا النوع من الإحرامات. وحدد أن ينبه على أنه لا ينبغي فسح المجال لبيعه لما فيه من إيقاع الناس في محذور لبس المخيط. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. قال السائل يقول: لي أخت قد بلغت سن الرشد أي سن البلوغ، ولكن مصابة بمرض وهو ثقل في عقلها والقيام الكثير، وهي لم تحج حجة الإسلام، فهل أستطيع أن أحج عنها؟
نسأل الله العظيم لها وللمسلمين العفو والعافية.
آمين. أما بالنسبة للحج عنها، فإن كان عقلها ليس معها فلا يجب الحج عنها، لا يجب الحج عليها، فهي غير مكلفة. ولو كان معها إدراك وعقل فإنه لا يصح الحج عن القادر المستطيع، وتترك حتى يرفع الله عنها البلاء ثم تحج، وإن بقيت في سقمها ومرضها فهي معذورة ولا حج عليها أصلا. والله تعالى أعلم. أسألكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، الحاج الذي كان المخيم الذي حج معه خارج منى، فهل يلزمه أن يدخل منى عند المبيت، أم هذا من التكلف بسبب المشقة، وأن يقتدي اتصال الثياب؟ أما بالنسبة للواجب فهو أن يبيت بمنى، وأما مسألة اتصال الخيام فلا أعرف أحدا من العلماء المتقدمين يقول إن اتصال الخيام يوجب سقوط الدم عن من بات خارج منى، ومنى لا شك أن الإنسان يمكنه أن ينام فيها، فإذا جاء المغرب جاء بعد المغرب أو بعد العشاء دخل إلى منى وبات فيها، ولذلك وجود الضرورة تبيح له أن يبقى في النهار في خيمته، ثم إذا جاء العشي دخل إلى منى وبات فيها. واتصال القيام ليس بحجة، إنما يجب عليه الدخول والمضي إلى المكان الذي أمر شرعا بالمبيت فيه. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل الأولى لي أن أحج مع أهلي أو مع مجموعة من طلاب العلم؟
إذا حجزت مع أهلك وكان فيه بر لوالديك ورضا منهما فهو أفضل من حجك مع طلاب العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الصلاة بر الوالدين وإرضاؤهما، وقد جعل الله عز وجل بر الوالدين مقرونا بتوحيده، فلا شك أن بر الوالدين أو أحدهما إدخال السرور عليهما وكفايتهم المؤونة ولو وجد غيره، فإن الإنسان لا ينبغي ولا ينبغي فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون جاهدا في الخير. وبعض من طلاب العلم يقول: لأبي إخواني يقومون على شأنه، وهذا لا ينبغي، لأنك تؤثرهم بالخير، بل ينبغي على طالب العلم أن يكون قريبا من أبيه وقريبا من أهله وإخوانه، يوجههم ويشددهم، وطلاب العلم يسحبهم في أوقات أخرى خاصة إذا كان عنده علم بالمناسك. أما إذا كان يجهل أحكام المناسك وحجه مع أهله يفوت عليه علم المناسك ودلالتها فيتعلم قبل أن يذهب ويخرج مع أهله حتى يصيب الفضلين العلم وبر الوالدين. وأما إذا كان الأهل من الأخوان والأخوات ووجد غيره من يقوم عليه ورأى أن صحبته لطلاب العلم فيها فضائل أكثر من صلة رحمه وبره لإخوانه وأخواته، فأمر الإخوان والأخوات أخف من الوالدين، فينظر الإنسان إلى المصالح المترتبة على وجوده مع إخوانه وأخواته أو مع طلاب العلم ويقارن بينهما. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا يقول: اعتمرت في أشهر الحج ورجعت إلى جدة، ثم بدأ لي الحج هذا العام إن شاء الله، هل أعتبر نفسي متمتعا بسبب أخذي لهذه العمرة في أشهر الحج
أفيدوني أفادكم الله. في الشرط في التمتع إذا أوقع الإنسان العمرة في أشهر الحج أن يبقى بمكة وأن لا يرجع إلى موضعه بعد أداء عمرته ويحرم بالحج من مكة. فإن رجع إلى موضعه كجدة وعسفان وقديد ونحوه بعد أداء عمرته فعمرته الأولى ساقطة، وبناء على ذلك إذا أراد التمتع ينشئ عمرة عند دخوله لمكة ثم يتحلل بعدها وينشئ الحج لكي يصيب فضل التمتع، والله تعالى أسألكم الله. هل للرجل الذي عليه أقساط شهرية حج إذا كان على الإنسان دين وأقساط شهرية وأدى قسط آخر شهر وحجه لا يفوت قسط الأشهر الذي هو فيه فإنه لا حرج عليه أن يحج بشرط أن يكون ترك وفاء، لو أدركه الموت أو مات في سفره يكون هناك وفاء لدينه حتى لا يغر بأصحاب الدين وحتى لا ترهن نفسه بعد موته. أما إذا كان من يؤدي آخر قسط فيجب عليه إبراء نفسه من حقوق الناس ورد الحقوق إلى أصحابها، والله تعالى أعلم. أما الوجوب فلا يجب، وأما الجواز فيجوب. إذا كان على الإنسان دين لا يجب عليه الحج حتى يؤدي دينه. أما بالنسبة للأفضلية والجواز فكما ذكرنا من التفصيل أنه إذا أدى آخر قسط حج، خاصة إذا ترك وفاء، فإذا لم يترك وفاء فإنه يستأذن صاحب الدين فإن أذن له الحج وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
سابقني الله، ولو أخذ الولد من والده مبلغ من المال حتى يحج بالرغم أن والده عليه دين فهل هذا يجوز؟
إذا أعطاه الوالد مالا سواء كان الوالد أخذه من دين أو من غيره فلا حرج، والمال الذي تأخذه من الوالد ولو كان أصله دين حلال لك وتحد به، لكن لا ينبغي على الولد أن يجحف بوالده أو يحلد والده فيسأله أن يعطيه مالا يضطر الوالد فيه إلى الدين، والله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم.